نحمده ونبدا عليه ونبدا ربيه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأن ما قل وكفى خير مما كفر وأنهى وأن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين واعلموا أنه ليس للمرء بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار نسأل الله الجنة ونعوذ به من نار نسأل الله جنة ونعوذ به من ناره اللهم انصر دينك وكتابك اللهم انصر دينك وكتابك ونبيك محمدا صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين اللهم اكف الغمة عن هذه الأمة اللهم اجعل بعد العسر يسرا اللهم اجعل
الإسلام مع سورة النور المباركة كانت لنا ثلاث وقفات سابقة، وهذه وقفتنا الرابعة إن شاء الله تعالى. مضت بنا سورة تحدثنا في آيتها الأولى عن مجمل موضوعاتها، ثم حدثتنا في آيتها الثانية والثالثة عن حد الزنا، وفي الرابعة والخامسة عن حد القتل، ومن الثالثة إلى العاشرة عن حد اللعان. فتناولت حد الزنا والقتل بوجه عام، ثم تناولت القذف بوجه خاص وهو اللعان، ثم أردفته بحديث عن القذف بوجه أخر. فكان حديث السورة الكريمة عن حادثة الإفك، قذف من نوع خاص لم يتهم به إنسان عادي ولا امرأة عادية، وإنما هو اتهام للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في عرضه وفي أحب زوجاته إليه، حيث اتهمت الصديقة عائشة بنت الصديق أبي بكر رضي الله عنهما. فكان نوعا من الابتلاء للنبي صلى الله عليه وسلم ولزوجه المصون، وتدا لبيت ابي بكر الصديق رضي الله عنه، كان ابتلاء للامه باسرها عاشه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا في محنه يشاركون فيها رسولهم صلى الله عليه وسلم، كان ابتلاء عظيما. ومع عظم الابتلاء صدر بآية عجيبة، بأن هذا الابتلاء كان خيرا ولم يكن شرا. فماذا قال الله عز وجل في القضية بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم؟ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، وقالوا هذا إفك لولا جاءوا عليه وبلغ رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين. خطر الثالث، هذه الآيات الكريمة عشر آيات تحدثت عن قضية الإفك بصورة مباشرة، وإن كانت لها تتمة أي في تبعات هذا الحادث وتلك الحادثة فيما سنبينه في حينه إن شاء الله تعالى. الآيات نزلت بالبراءة، لكن نزل بعد مضي شهر كامل من حديث الإفك وشاعته في الناس حتى روج له بين المسلمين بعد أن كانت تلوثه ألسنة المنافقين في محنة ومأساة عاشتها الأمة وعلى رأسها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونفع المجال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها لتعطي لنا تفاصيل تلك المحنة لتكون بيانا لكتاب الله تعالى وتذكيرا لآياته ولتوضيح خطورة مثل هذا في حياة المسلمين. أخرج الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما، وكذا الإمام أحمد في مسنده وغيرهم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أفرع بين نسائه، أي ضرب بينهن فرعة، فهيئتهن خرج سهمها سافرت معه. فلما كانت غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع أفرع النبي صلى الله عليه وسلم بين نسائه فخرج سهمه، وكان ذلك بعد أن أنزل الحجاب. فأمرت في هودتي، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوته وصلنا راجعين إلى المدينة. فلما جنونا من المدينة عثر النبي صلى الله عليه وسلم بالجن، أي نزل بهم في مكان يتبعون فيه. فلما آذن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم قلت لبعض شأني، فابتعدت عن مكان العسكر أو مكان الجن، فلما قضيت حاجتي التمست صدري فوجدت أني فقدت عقدا لي من بصر، كان عقدا اشترته أمها أم رومان لعائشة رضي الله عنها، فأهلكتها هذا الحدث بمناسبة زواج صلى الله عليه وسلم. تقول: فتلمست صدري فوجدت اني قد استرخت عقدي فعدت انا التمت حتى وجدته فتراصعت. فلما عدت الى مكان العسكر لم اجد فيه احدا، لم اجد فيه مناديا ولا مجيبا، وكان القوم يحملون هودجي دون ان يكلمونني. وكنت اذاك جارية حديثة السن، وكنت كجهل نساء العرب خفافا لم يهدرن، اي لم ياخذهن اللحم والسمن. فلما حملوا هودجي لم يستنكروا خفة الهودج، فظنوا اني فيه. فجلست في مكاني الذي كنت فيه وظننت ان القوم سيفتقدونني ويعودون الي. فبينما انا جالسه اذ غلقتني عيناي فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم صفواني قد عرف خلف الجيش، اي تاخر لبعض حاجته. فلما بلغ المكان راى سواد انسان فاقبل فنظر عليه، وكان يراني قبل نزول آية الحجاب، فاستيقظت على استرجائه وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي رواية قال: زوج رسول الله لا خلفك يرحمك الله. تقول: فغطيت وجهي بجلد، ووالله ما كلمته كلمة ولا كلمني غيرها، وإنما هو استرجاعه إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: فأناخ لي راحلته حتى ركبت، ثم انطلق بي مسرعا لعله يدرك الركب. تقول: فما بلغنا مكان الركب الا في نحر الظهيره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عثر بالجيش مره اخرى، اي مع شده الحرب وقت الظهيره والهاجره. فاذا صفوان جاء وهو يحمل ام المؤمنين عائشه على ناقته اي بغير هودجها، واذا بعبد الله بن ابي بن سلول في ملأ من قومه ينظر ثم يقول قولته وينكر امره، يقول: من؟ عائشه او زوج نبيكم باتت مع رجل ثم جاء يحملها؟ لا والله ما نجت منه ولا نجا منها. واخذ عليه لعالم الله المتتاليه ينكر كلمته ويذيع مقولته، وتتردد بين ينشرونها ويذيعونها. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تقول عائشة رضي الله عنها وارضاها: فرغت من سفري هذا وأصابتني حمى شديدة وما كنت أسمع شيئا ولا رأني شيئا غير أنني ما كنت أحس لطف النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يلاطفني إذا مرضت. فكان صلى الله عليه وسلم يدخل علي في مرضي هذا يعودني ما يجلس عندي، وإنما يقول: كيف فيكم؟ كيف فيكم؟ ثم يخرج صلى الله عليه وسلم تقول: هذا هو الشيء الذي رأني. لماذا تغير حال رسول الله صلى الله عليه وسلم معه؟ تقول: فلما نقحت، أي كنت في فترة النقاهة وخفت الحمى، أردت أن أخرج لقضاء حاجتي. وأمرنا أمر العرب الأول أننا نخرج إلى متنزه لتبرزنا. تقول: فخرجت مع أم مصبح ابن مسافة، فلما قضيت حاجتي تعثرت أم مصبح في مرضها، فقالت تعس مصبح، فقلت لها: مثل ما قلت، أتشكين رجلا شهد بدرا؟ قالت: يا همزة، أوما سمعت بما قال؟ قالت: وماذا قال؟ قالت: إنه قال في الإفك مع الناس. قالت: وقال الناس هذا؟ قال: نعم، أوما سمعت؟ وما كانت عائشة سمعت، وقد قاربت على أمي شهر. تقول: فلما عدت إلى بيتي ورجلاي لا يقويان على حملي، جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقال: كما هو شأنه؟ كيف فيكم؟ فقلت: يا رسول الله، أتأذنني أن أمرر في بيت أبويك، أي أن أتمم فترة نقاهتي عند أبي وأمي؟ تقول: وأنا أريد أن أتسدس من الخطر. فأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذهبت إلى أمي قلت: يا أمي، ماذا يقول الناس؟ قالت: يا ابنتي، هوني عليك، فإنه ما من امرأة وطيئة مثلك لها ضرائر يغرن منها إلا أكثرن من الحديث عنها. قلت: يا أماه، أو تكلم الناس بهذا؟ قالت: نعم. قلت: أسمع عليك؟ قالت: نعم. قلت: أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم. تقول: فردت ليلتي أبكي لا يبقى لي دمع ولا أستحل بنوم. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت قد ادعى أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب يسألهما في خبر أهله، فقال أسامة: يا رسول الله، إنما هم أهلك وما علمنا عنهم إلا خيرا. فلما سأل عليا وعلي رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو رقيبه الذي تربى في حجره ونشا في بيته، أحد بما فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم وحزن وغم عظيم، فإذا به أراد أن يستغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سأله قال: يا رسول الله، النساء غيرها كثير، النساء غيرها كثير، وهذه الجارية تصدق. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الجارية، قيل إنها تدعى بريرة، فقال: أي بريرة، ما تعلمين من أمر عائشة؟ فقالت: والذي بعثك بالحق لا أقنص عليها شيئا، أي لا شيء يعيبها، غير أنها جارية حديثة السن كانت تعجن العجين في البيت فتنام عنه فيأتي الداجن فيأكله، يأتي الداجن أي تأتي تأكل البيت فتأكل من العجين، ذاك الذي تعاب عليه عائشة. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع من أسامة ومن الجارية خرج متشجعا، فخرج إلى مسجده وارتقى منبره وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، أيها الناس، من يعذرني في رجل يسبني في أهل بيتي؟ من يعذرني في رجل يسبني في أهل بيتي وما علمت عنهم إلا خيرا، مع رجل من أصحابي ما علمت عنه إلا خيرا، وما كان يدخل بيتي إلا وهو معي. فقال سعد بن معاذ، فقال: يا رسول الله، إن كان من الأول فأمرنا بأمرك نقتله، وإن كان من إخواننا من الخزرج فانظر ماذا ترى. فقال سعد بن عبادة من الخزرج وهو رجل صالح، لكن احتملته الحمية أو استجهلته حميته، فقال: لا والله، إن كان من الخزرج فإنك لا تستطيع أن تقتله. فقال سيد بن حضير: أتدافع عن رجل منافق يا سعد؟ أتدافع عن رجل من المنافقين؟ كلا والله لنقتلنه. وحدث بينهما حرب ومرض، هذا يتكلم وذاك يرد، وعلت الأصوات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على منبره، فهذا يخاطبهم ويأمرهم بالصمت والسكوت حتى سكتوا، وسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة، قد بلغت المحنة مسمداها، وقد بلغ البلاء قمته، بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه تقول عائشة: وكانت هذه المرة التي زارني فيها بعد ان اتيت بيت ابويه، فلما دخل سأل عمن في البيت، وكانت هناك امرأة تعود عائشة رضي الله عنها، وفي البيت ابو بكر وامها ام رومان. فجلس صلى الله عليه وسلم ثم حمد الله تعالى واثنى عليه ثم قال: اما بعد يا عائشة، لقد سمعت ما قال الناس، فان كنت قد الممت بذنب فاستغفرينا، فان العبد اذا اعترف بذنبه فاستغفر غفر الله له، وان كنت بريئا فسيبرئك الله. تقول عائشة رضي الله عنها: فقلت يا أبتاه، ألا تجيب عني رسول الله؟ فقال: يا بنيتي ماذا أقول؟ أنت ابنتي وهو رسول الله. فقلت يا أمه، ألا تجيبين عني رسول الله؟ فقالت: يا بنيتي ماذا أقول؟ أنت ابنتي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقول: فقلت يا إبلاء ويان على عمي، فقلت إنكم قد سمعتم قولا، إن قلت لكم أنا منه بريئة لا تصدقونني، وإن قلت لكم أنا فعلته لن تصدقونني، فوالله لا أجد بيني وبينكم شيئا نقوله إلا كما قال أبو يوسف، ولجأ أن تقول يعقوب إلا كما قال أبو يوسف. ففقر جميل، والله المستعان على ما تصفون. تقول: ثم بت اي انتحيت بجانبي وانا ارجو من الله عز وجل ان يظهر براءتي لعلمي اني بريئه، اريد ان الله عز وجل يظهر براءتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وامري في نفسي أكثر من أن ينزل الله عز وجل في قرآنا يتلى، ولكني كنت أرجو أن يري الله عز وجل رسوله رؤيا ببراءتي. تقول رضي الله عنها: فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه ما قام منه واستغثاه الوحي، فعرفنا ذلك في وجهه اذ كان صلى الله عليه وسلم يتصفر عرقا ينحدر منه كالجمان، اي ينحدر قطرات العرق منه بيضاء منيره. تقول: فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر، أبكري يا عائشة، فإن الله عز وجل قد برأك، فإن الله عز وجل قد أنزل براءتك. فقالت أمها أم رومان: قومي يا عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: لا والله لا أقوم إلا لله ولا إلا الله الذي أنزل براءتي. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: إن الذين جاءوا من مثل عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. حتى ختم العشر آيات أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. رب العالمين
والعاقبة منهم لبنين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فالملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وسفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فمحى الله به الظلمة وكشف به الأمة وجاهد في سبيل ربه حسب أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، عشتم مع هذا الحديث حادثة الإفك بآلامها وبأهوالها، حيث انقطع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا، فبلغ البلاء أشده. ذلك أن الذي كان يصلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نزول الوحي عليه وبيان الحقيقة بين يديه، لكن يشتد البلاء ويكون استبارا للمؤمنين قاربة. ومع انقطاع الوحي وأهل النفاق يروجون للإفك، فلما روجوا للإفك والوحي لما ينزل بعد إذا بالشائعة تتناقلها ألسنة مسلمة، فيخوض في الحديث مع من خاض حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومصبح بن وساسة ابن خالة أبي بكر الصديق، وهو من ذوي قرابته. وكذا حنة بنت زحف أخت زينب بنت زحف، رأت كأنها تدافع عن أخته فتطبع في الإثم. تقول عائشة رضي الله عنها: إذ جعل النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش عني، وهي التي كانت تساميني بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أي بينهم قدر مشترك من الجمال أو المحبة عند قلب النبي عليه الصلاة والسلام. تقول: ولكن لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عنها إلا خيرا. قالت فعظمها
يستعينها، ولكن خابت أختها حملة فهلكت في من هلك، وكذا مفتح ابن أزاسة الذي قال مع القائلين: فلما نزلت آيات البراءة قال أبو بكر رضي الله عنه وكان ينفق عليه: لا والله لا أنفق عليه أبدا بعدما قال عن عائشة ما قال. فلما أنزل الله قوله: ولا يأتئ أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر: بلى والله إنا لنحب أن يغفر الله لنا. ثم عاد من جبرته على مصبحه ويقسم يمينا غير اليمين الأولى التي أقسمها يقول: والله لا أنزعها منه أبدا. رضي الله عن عائشة إذ ذكرت لنا حادثة الإفك كما رأيناها لكم بمعناها جمعا بين رواية الإمام أحمد مع روايتي البخاري ومسلم. هذا ومن العجب أن نعيش هذه المحنة بأحداثها شهرا كاملا فإذا بآيات البراءة تفسر بهذه الآية: إن الذين جاءوا بإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. سبحان الله. قول ربنا: إن الذين جاءوا بالإفك، والإفك هو أسوأ الكذب وشره، والمراد به هنا ما اتهمت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فهناك كذب، وأكبر من الكذب البهتان، وأشد أنواع البهتان هو الإفك. لذا لم يقل الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالكذب أو جاءوا بالبهتان، وإنما قال: إننا الذين جاءوا بالإفك جاءوا بالإفك عصبة منكم، عصبة أي جماعة، لكن جماعة يتعصب بعضهم لبعض منكم ممن ينتسبون إلى الإسلام يتظاهرون بالإسلام لكنهم يكيدون للإسلام. وما أكثر هؤلاء يتظاهرون بالإصلاح لكن قال الله فيهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إننا نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. عصبة منكم جماعة من المنافقين تدعهم جماعة من ضعاف الإيمان غير المتثبتين. والبلاء إذا جاء من قبل الأبناء من قبل أبناء الإسلام لا من قبل أعدائه يكون أشد. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا بشر لكم بل هو خير لكم. لماذا؟ إنه ابتلاء والمؤمن يبتلى بالخير والشر والمؤمن مع الابتلاء كما قال الله عز وجل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الابتلاء كما قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير ولا يكون ذلك إلا للمؤمن إن أصابته الضراء كفر فكان خيرا له وإن أصابته الضراء كفر فكان خيرا له. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. خيرية في الابتلاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نال من كل انواع البلاء نفعا ولونا حتى كان اشد الناس بلاء. اوليس هو القائل صلى الله عليه وسلم اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل؟ وقال صلى الله عليه وسلم اشد الانبياء ابتلاء لانه هو افضل الانبياء وسيده للعزم من الرسل صلى الله عليه وسلم. فحتى هذا النوع من البلاء في الارض ابتلي به رسول الله صلى الله عليه وسلم مع انه ما كان يتفجر على الاطلاق ان يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه. وان درجات الانبياء يمكن للواحده منهن ان تقع في خيانه الكفر ولا تقع في خيانه الفراق ابدا. ومع ذلك فقد ابتلي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الابتلاء وابتلي به زوجه عائشه وابتلي به فطام بن عبد صحابي جليل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف هم من اهل الحسنات في هذا البلاء الذي وقع عليهما ان كانت عائشه او كان صفوان؟ فإن الذين وقعوا في الإفك أخطوا عائشة من الحسنات وأخطوا صفوان من الحسنات. ما لو قام النهار ما نالا من الأجر ما نالاه من ذلك الابتلاء لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وإن كان هذا فيما يخص عائشة أو يخص صفوان أو فيما وقع لآل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فإنه إذا استبدل البلاء فقد حان وقت العطاء. وإنه إذا عظم الكرب فقد اقترب الفرج. أولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتفى بأن يكتفى في حياته بل ابتلي أيضا بعد مماته فلك ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتلي رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن كانت بسلول في الأولين فإن حيدر بن حيدر في الآخرين ومن قبل حيدر كان سلمان رشدي في آياته الشيطانية وكان نصر مجيد في سورة مبتدلة، وممن اتهموا القرآن أو اتهموا السنة، بل تقوا رب العالمين وتقوا رب العالمين وتقوا النبي وتقوا القرآن الكريم. فأكثروا، فإن سلفنا الصالح كانوا إذا سمعوا أن أحدا سب الله أو سب رسوله استبشروا بنصر لهذا الدين، لأنه كما قال الله: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، كما قال الله: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كما قال ربنا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك وحبيبك ومصطفاك محمد يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك مثلا قريبا، اللهم إنا نسألك مثلا قريبا، اللهم إنا نسألك مثلا قريبا، اللهم أكرم أعيننا لنصرة هذا الدين، اللهم أكرم أعيننا لنصرة هذا الدين، اللهم أكرم أعيننا لنصرة هذا الدين، اجعلنا من جنودك الأوفياء المخلصين، اللهم ارحم عبادك المستضعفين، اللهم انصر عبادك المجاهدين، اللهم انصر شيشان المجاهدين، اللهم انصر شيشان المجاهدين، انصر المجاهدين في الشيشان، وأيدهم بسعيدك يا رحمن، وأكرمهم بنصرك يا حنان، وأنزل عليهم من جندك يا منان. اللهم انتقم من الروس الملحدين، وانتقم من سائر اعدائك اعداء الدين، وانتقم من الكفره والمشركين. اللهم اكتب ذلك حدود قوم المؤمنين، اللهم اكتب مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم نجح ابناء المسلمين، اللهم فرج كرب المكرومين، اللهم فك اكرم الماسورين. اللهم انا ضعفاء صدرا للدين ضعف ضعفنا، اجلنا رفاع عزنا، مهزومون فانصرنا، مختلفون فاجمعنا، متفرقون فواعدنا، خائفون فامنا، مستضعفون فمكنا، جهلاء فعلمنا، مرضى فاشفنا، مسلمون فاغفر لنا، عصاة فتب علينا، كلنا ولا تكن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، واعطنا واغفرنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، والإلهم يسلم ويبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولحديثنا بعد الصلاة بقية إن شاء الله تعالى. أقم الصلاة. الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ف
ثم الآية الكريمة يقول الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الآيات ونحن بقدر بيان الآية الأولى حيث عرفنا معنى أسوأ الكذب وأعظم الذي هو أخطر من الإفك أو أخطر من الكذب والبهتان ذاك الذي يسمى إفك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يذكر حديث الغيبة: الغيبة ذكرك أخاك بمكرة، قال: إن كان فيه يا رسول الله، قال: فقد اكتبته، وإن لم يكن فيه فقد ذهبته. فالإفك من البهتان لكنه أسمعه وأشده. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، جماعة منهم كما جاء في الحديث حسان بن ثابت ومصطح بن أسامة وحنة بنت جحش، والذي تولى كبره عبد الله ابن أبي بن سلول عليه لعنة الله والملائكة والناس. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، ذات هذه الجملة لتبين لنا ما في الابتلاء من عطاء قد لا ندريه ولا نعلمه لأن علمنا بشري قاصر محدود، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، أي الجزاء من جنس العمل. وكل واحد ممن خاضوا في حديث الإثم له جزاء ما اكتسبه. وإذا ذكرت اكتسب كانت في مجال الإثم والعياذ بالله تعالى. لكل امرئ منهم ما اكتسب، أي جزاء ما اكتسب من الإثم. والذي تولى كبره منهم، أي وأما هذا الذي تولى كبره منهم الذي اشترى الإفك وبدأه وقال قولته المنكرة، فهذا الذي قال ما قال قد يفلت من حد الدنيا، لأنه روج للإفك دون أن يؤخذ عليه ودون أن توجد بينة بها يقام الحد عليه. لكن إن أفلت من الحد فذاك عذاب الدنيا أمره هين، لكنه لن يفلت من عذاب الآخرة. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. أجمع المفسرون على أن الذي تولى كبره، أي كبر حديث الإفك، هو عبد الله بن أبي بن سلول. وصرحت بذلك عائشة رضي الله عنها في حديثها المذكور آنفا والمتفق عليه. ولئن جاءت رواية صحيحة فيها عن مسروق ابن خالة الصديق، بل ابن خالة عائشة رضي الله عنها، لما دخل حسان بن ثابت في آخر عمره على عائشة رضي الله عنها يقول لها مكروه: أترضين أن يدخل هذا عليك بعدما قال ما قال وقد تولى كبره، أي تولى كبر حديث الإفك؟ فقالت عائشة: وكيف وقد نال عذابا عظيما؟ تعني العمى، لأنه ابتلي بالعمى في آخر أيامه. ثم تقول: إنه كان يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدافع عنه بشعره، وكان يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: اهجهم وروح القدس معه. فلهذه الفضيلة التي هي لحسان بن ثابت جعلت عائشة تقبل دخوله عندها. وأما قول مسروق كيف وقد تولى كبره، فإنه خلط في هذه الجزئية، إنما أرادت عائشة أن تقول إن حسان بن ثابت كان في من خاضوا في الإفك من العصبة، إن الذين جاءوا بإفك عصبة منكم، لكن يقينا أن الذي تولى كبره هو ابن سلول وليس حسان ابن ثابت، ويكون هذا من قبيل ما اختلط على مسروق لأنه تابعي لم يدرك حادثة الإفك التي وقعت مع صحابة النبي عليه الصلاة والسلام أو في جيل الصحابة وهو جيل من بعدهم. إذن والذي تولى كبره هو ابن سلول، وجاء في هذا المعنى أن من خلفاء بني أمية من كان يريد أن يغير هذا المعنى، يريد أن يتهم علي رضي الله عنه، فيستدعي علماء الإسلام من الذي تولى كبره، فيقولون ابن سلول، يستدعي واحدا تلو الآخر، حتى استدعى الإمام الزهري، الإمام الزهري رحمه الله، يقول له: من الذي تولى كبره؟ قال: عبد الله بن أبي بن سلول. قال: كذب، ولكنه علي بن أبي طالب. قال: أنا أكذب لا أم لك، أنا أكذب والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذب، أنا أكذب لا أم لك. وأخذ يثور على الخليفة حتى قال له: سامحنا سامحنا لقد أغضبناك، سامحنا لقد هيجنا. وخرج ويقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه، سمعتم هذا الكلام تلوكه ألسنة المنافقين، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. جيل طاهر شريف عفيف لا يعرف هذه الجريمة ولا تلك الخيانة، كيف يظن بأم المؤمنين عائشة، وكيف يظن بصفوان بن المعطل، كيف يتجرأ مثل هذا الصحابي أن يخون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف يمكن لعائشة أن تفكر في هذا؟ فالقرآن يستحث عقول وقلوب الصحابة، أما كانوا يفكرون في الأمر
بتريث وبسؤال، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي بإخوانهم خيرا، لأن كلمة النفس ذكرت في كتاب الله وأريد بها الخير في أكثر من موضع. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي بإخوانهم خيرا، ولا تلمزوا أنفسكم أي لا تلمزوا إخوانكم، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم أي إخوانكم، ولا تقتلوا أنفسكم في بعض تفسيراتها ولا تقتلوا إخوانكم، لأن المجتمع المؤمن كنفس واحدة. هذا وقد جاء في معنى هذه الآية أن الله عز وجل كما ذم أهل الإفك امتدع أهل الإيمان أصحاب الظن الحسن، حيث راحت أم أيوب تسأل أبا أيوب الأنصاري زوجها: أسمعت ما يقول الناس يا أبا أيوب؟ قال: نعم وإنه الكذب. يا أم أيوب، أرأيت لو كنت مكان عائشة أكنت تهمين بشيء؟ قالت: لا. قال: فعائشة خير منك. قالت: يا أبا أيوب، أرأيت لو كنت مكان صفوان بن المعطل أكنت تهم بشيء؟ قال: لا. قالت: وصفوان خير منك. وبمثل هذه البراءة أو بمثل هذه الدلائل القلبية تيقن الصحابة الأجلاء من براءة عائشة وصفوان قبل أن تنزل آيات البراءة: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هذه دلائل قلبية يردفها الله عز وجل بدلائل يقينية وحجج قطعية قد شرعها الله عز وجل لهم في مثل هذا الأمر يوم أن أنزل قوله: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. لذا هنا قال: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. أليس من تشريع الله الذي نزل أن من اتهم أحدا بالزنا قذفه به فهو مطالب بأن يأتي بأربعة شهداء كبينة على صدق ما قال؟ لكن هنا العلماء يقولون في ظل المحنة التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم غاب عن حسه أن يطالب أصحاب الإفك بالبينة، أن يطالبهم بأربعة شهود، فضلا عن أن الموقف يخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرتبط بعرضه هو، فلما في ذلك من الحرج والإحراج ما راح يطالبهم بالشهود، وكأنه في ظل المحنة كانت الغفلة عن هذا الحكم الذي أنزله الله قبل، لذا ذكرهم الله به لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وهم كاذبون عند الله وعند الناس. لكن قد يأتي أناس ببينة فلا يكونون كذابين عند الناس، ولكن حقيقة الأمر أنهم كذابون عند الله، فالأمر من باب التشنيع عليهم. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ثم يمتن الله عز وجل على المؤمنين بقوله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إن الله عز وجل يبين فداحة الخطأ الذي وقع فيه أصحاب بدر أو خوض بعض الصحابة فيه، وسكوت الآخرين دون أن يظنوا بأنفسهم وبإخوانهم خيرا، ودون أن يطالبوا أصحاب الإفك بالبينة. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة، أي لوقع عليكم العذاب في الدنيا قبل الآخرة لمسكم فيما أفضتم، أي قطتم فيه. وأفضتم هو الإكثار من الكلام والإكثار من الخوض في الحديث، لمسكم فيما أفضتم، أكثرتم الحديث والخوض فيه، لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. ثم يبين جرمه: إذ تلقونه بألسنتكم، تلقونه أي تتلقونه، وهو من التلقي كما قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات. فهنا إذ تلقونه، وقيل بمعنى تلقونه، يلقيه بعضكم لبعض جزافا. إذ تلقونه بألسنتكم، سمعت اللي قيل وسمعت اللي قال، هكذا إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم، أي دون ما تتثبت ودون ما تتبين. وقد علمتم أن الأمر لا مجال له في نفوسكم، لأن هناك قول في النفس وقول بالفم، فالذي يكون تقولونه في أنفسكم هذا له نصيب من اليقين والصحة، لكن الذي تقولونه بأفواهكم إنما هي كلمات تتقاذفونها بدون تثبت ولا بينة. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، وتحسبونه هينا، تحسبون أنكم إذا قذفتم عرض مؤمن أو مؤمنة أمرا هينا تقرؤونه في الجرائد والمجلات وترددونه دون أن تذبوا عن عرض إخوانكم، ودون أن تدافعوا عن أنفسكم، تحسبونه هينا؟ لا والله ليس هينا أبدا. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، ولا يعظم الشيء عند العظيم سبحانه إلا إذا كان عظيما. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. كان هذا هو المفروض والواجب عليكم أن تفعلوه. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. سبحانك سبحانك هذا بهتان عظيم. وتأتي سبحانك هنا التي هي للتنبيه، تأتي للتعجب وتأتي لاستنكار هذه الفعلة. وكما ننزه الله تعالى عن عما يشينه وعن كل نقص، فإنا ننزه عرض رسولنا صلى الله عليه وسلم، وننزه صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم عن ذلك. سبحانك هذا بهتان عظيم. ثم يقول الله لهم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. يحذرهم وكأنه سبحانه عذرهم لأول مرة. فهذا العذر أو ذاك الإنذار، وقد أعذر من أنذر، وقد أعذر من أنذر، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. لماذا يعظنا الله أن نعود لمثله؟ لماذا يمنعنا الله أن نتكلم به؟ لأن العرض لمثله، ولأن الكلام به إنما هو نشر للفاحشة في المجتمع. والله يريد للمجتمع أن يكون طاهرا نظيفا شريفا عفيفا. ولذا أردفها بقوله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم أنتم لا تعلمون. لم يقل إن الذين ينشرون الفاحشة، بل مجرد إرادة نشر الفاحشة، مجرد حب نشر الفاحشة، الإعانة والمساعدة على نشر الفاحشة، مجرد عمل قلبي دون عمل بدني في نشر الفاحشة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا بصورة من الصور وبأي لون من الألوان، عن طريق الأقوال والأفعال، عما يكتب وعما يقال، عما يمثل وعما يكون بالرقص أو يكون بالغناء أو بالطبل أو بالزمر أو بما يسمى بالفن إلى آخر ذلك. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فضلا عن أن يتهم أهل الإيمان، فضلا عن أنه تقلب أعراض المؤمنين وأعراض المؤمنات، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم يكبر الله عز وجل فضله ويكرر بيان رحمته، ولولا فضل الله عليكم ورحمته. وهنا يحذف جواب الشرط لتفكر فيه كيفما تشاء ماذا كان يمكن أن يقع لولا فضل الله ورحمته. كيف كان من الممكن أن يمسنا العذاب، أو أن تصيبنا الفتن، أو أن يعمنا البلاء، لأنه إذا نزل لا يخص أهل المصيبة أو أهل الفتنة، بل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إذا قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته
وأن الله رؤوف رحيم. ثم تتابع الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، إن الله واسع عليم. والله واسع عليم، والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وتمضي الآيات تلك التي تعمدت ألا أتلوها على المنبر، حيث إن الكلام عن حادثة الإفك لا يكفي فيه خطبة واحدة، لكن في خطبتنا هذه ذكرنا حديث عائشة رضي الله عنها، ثم نحن في خطبتنا الثانية مع درسنا هذا رحنا نبين بعض معاني كلمات الآيات العشر التي تلوناها. وأما من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، وإلى آخر الآيات: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فهذا وقفة أخرى نحتاج إلى دروس نتعلمها في زماننا هذا وفي مجتمعنا هذا، لذا آثرت أن أتركها دون أن أكر عليها لعلنا نتبين منها دروسا تنفعنا، يغفر الله لي ولكم. صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ مال على أداء خطبة الجمعة، لأني أعرف مسجدا يعطي أجرا على الخطبة، هل يجوز هذا ولو كان لا يعمل؟ إن كثيرين من خريجي الأزهر الآن يعملون في حفل الدعوة، إن كانوا في الوعظ أو كانوا في الأوقاف أئمة وخطباء، إنما وظيفتهم التي فرغوا لها أنفسهم وأوقاتهم هي هذه الدعوة، ولا دخل لهم سواها، ولا مصدر عمل يعملونه غيره. وفي الفقه: من تفرغ لعمل شيء فإنه يكافأ عليه، وتكون مكافأته هذه نظرا لاحتباس الوقت على العمل الذي يؤديه، لا على الطاعة ذاتها التي يقوم بها. إن أما أو خطب أو أذن، بل ويضاف إلى ذلك الشيخ الذي يحفظ القرآن، والمدرس الذي يدرس العلم، والقاضي الذي يقضي بين المتخاصمين، والحاكم الذي يدير دفة البلاد، فكل هؤلاء يجب أن يتفرغوا لمهامهم، وعلى الدولة أن تدخلهم وأن تقوم بقضاء حاجياتهم. لا يكفي في ذلك أجر يؤخذ قل أو كثر، بل على الدولة أن تقوم بواجبهم من مأكلهم ومشربهم وملبسهم ومسكنهم والدابة التي يركبونها وكتب العلم التي يتعلمون منها ويعلمونها. وإنك إذا حسبت هذا، فكما تزعم في سؤالك أن شيخا يأخذ 200 جنيه على الخطبة، أقول إنما المسألة لا يجب أن تكون بهذا المقياس ولا بهذا المنظور، وإنما قل الأجر أو كثر إنما هو قتال. ويجب أن يكون في الأمر ما فيه عزة نفس الداعية والعالم والخطيب، بأن تقضى حاجته في أساسيات حياته دون أن يكون الأمر متوقفا على أجر قل أو كثر يحسب بالساعة ويحسب بالخطبة ويحسب بالصلاة. على طريقة الصلاة اللي ممكن يصليها الإمام يأخذ أجرا عليها، واللي غيرها يأخذ جزء ويخصم من الراتب، والصلاة اللي هيصليها يوم ما يكون عليه أجازة ما يصليش مثل هذا. إنما هذا من بلاء هذا الزمان ومن شره ومن فتن، نسأل الله العفو والعافية. يقول: ما حكم الشرع في أنني أخذت مبلغا من المال من صاحب الشقة المؤجرة لي مقابل أني تركتها له؟ أمر ليس فيه نص واضح أو بين، ذلك أن صاحب الشقة أحق بشقته، وأن صاحب كل بيت أحق ببيته، وأن من استغنى منا عن شقة سكنها فليستغني وليغنيه الله عز وجل دون أن يطلب مالا أو أن يأخذ شيئا، لأنه لم يدفع. أما إذا كان دفع شيئا فيمكن أن يأخذه، كالذي يدفع تأمينا أو يدفع مبلغا عند السكن فيما يسمى بخلوه يمكن أن يأخذه إلى خرج، أو أنه كلف الشقة شيئا فيأخذ كلفة شقته. وإذا أراد صاحب البيت أن يخرجه فراح يعينه على أن يوجد شقة أخرى، لأن صاحب البيت في حاجة إلى شقته يزوج ابنه أو يوسع على نفسه، فأعطاه جزءا من المال بالتراضي وبطيب النفس، فلعله لا يكون به بأس إن شاء الله تعالى. ما الحكمة في عدم مناشدة الضالة في المسجد مع توضيح السبب؟ وضحها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: إن المساجد لم تبن لهذا، إن المساجد لم تبن لهذا. ويوم أنشد رجل ضالته النبي عليه الصلاة والسلام قال: قولوا له لا رد الله عليك ضالته. فدل هذا على أنه لا يجوز أن يقع شيء يخل بحرمة المسجد، سواء كان إنشاد الضالة أو كان شيئا آخر. قال رسول الله: ما صحة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لو عندما دخلت عليه أسماء بنت أبي بكر قال: إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يرى منها إلا هذا وهذا شر رجل كفين؟ نرجو حكم هذا الحديث وهل يعمل به؟ الحديث ضعيف ومتفق على ضعفه وأنه مرسل، سبب إرساله في خالد بن دريد، والألباني كان بضعفه وإن كان راح يقويه بشواهد في كتاب حجاب المرأة المسلمة في كتاب السنة. وبعض العلماء يقولون بهذا الحديث في من قووه وجعلوه يصل لدرجة الحسن بالروايات الأخرى على أن هذا من الرخص. ومن هنا كانت مسألة الحجاب والنقاب في إباحة كشف الوجه